أنه نحن ببوسطة بلا فريمات ونازلين بمهوار وما حدا عم يتدخل تيشد فريم الإيد أو ليوقفها بمطرح من المطارح.
كان في عنا فرصة ما للخروج من الأزمة أجهدت.
حتى المصارف اللبنانية وقعت ضحية رياض سلامة والمصرف المركزي.
مش بس ضحية وبنفس الوقت ضحية جشعة.
لأنه كانوا الخليجيين زهقوا من أنه نحط فلوس بهالبلد الغربان. وزير المال تلميذ عند رياض سلامة.
مرحبا. حلقة جديدة من برنامج نفس جديد. فيكن تتابعوها عبر كافة حسابات DRI الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وفيكن تسمعونا بودكاست على سبوتيفاي وأنغامي. 14 أدار 2005 كان يوم انتصار تاريخي للشعب اللبناني. 14 أدار 2023 كان يوم انهيار تاريخي بلبنان بعد ما وصل الدولار للمئة ألف ليرة لبنانية. ماتت الليرة والشعب عم بيموت من الجوع وبعدهم المسؤولين عايشين على الكذب والتضليل والتهرب من المسؤولية. ليش ما حدا تحرك؟ ليش ما حدا أخذ قرار؟ ليش ما حدا تحاسب أو توقف أو حتى انسجن؟ وينو رياض سلامة والمصرف المركزي؟ وليش ما عم نشوف قرارات مالية نافذة تخفف من سرعة هالانهيار ومن جوع الناس؟ هل الحل الوحيد هو ارتفاع تسعيرة صيرفة مقابل السوق السوداء؟ شو هي الخطوات يلي ممكن تاخدها الحكومة والمصرف المركزي؟ وهل عن جد في طريقة لمواجهة كل هيدا الرعب والوجع يلي عم نعيشه بشكل يومي؟ وجعنا كبير وأسئلتنا كتيرة ورح نحاول نلاقي أجوبة لها بحلقتنا اليوم مع ضيوفنا المستشارة الاقتصادية والصحفية ليلى حطوم ورئيس قسم الاقتصاد بجريدة نداء الوطن الأستاذ منير يونس. أهلا وسهلا فيكم. ورح توكبني بهالحلقة زميلتنا فانيسا سمعان المتدربة الإعلامية ببرنامج DRI. أهلا وسهلا فيك فانيسا. نحن مبسوطين أنه أنتم معنا بس نحن مش مبسوطين أنه بهيدا الوقت اللي نحن عايشينه شو هالانهيار. يعني لو على بسكلات في فريمات، لو بسيارة في فريمات، لو بشاحنة في فريمات، وين فريمات هذا الانهيار؟
أنا مرة كتبت على السوشيال ميديا عندي وهيدي ضحكت العالم، بس المشكلة أنه العالم تضحك بس ما بتتعظ، أنه نحن ببوسطة بلا فريمات ونازلين بمهوار وما حدا عم يتدخل تيشد فريم الإيد أو ليوقفها بمطرح من المطارح. بدنا حدا يطلع على مستوى المسؤولية ياخد قرار يوقف هالانهيار على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد السياسي لأنه مرتبطين مع بعض.
أستاذ منير، في مسؤولين بالبلد؟
نعم.
ليش ما في قرار؟
أكيد في مسؤولين، والقرار إذا أخذ كما يجب أن يؤخذ هؤلاء المسؤولين اللي عم تحكي عنهم ثلاث أرباعهم لازم يتحاكم أو يتحاسب أو يتساءل بالحد الأدنى، يتساءل وبالأقصى يفوت على الحبس. هلا بتقول لي ليش؟ هنحكي فيها إذا بدك بالتفصيل.
أكيد رح نحكي فيها.
في اليوم ما حدا عنده بديل عن برنامج صندوق النقد الدولي، مهما سمعت من كلام، سواء الغاز اللي بيحكي عنه نصر الله أو الودائع المقدسة اللي بيحكي عنها بري أو اللي بيحكي عنهم مش عارف مين أصول الدولة، هودا كله بيع أوهام. هيدا منه برنامج منسجم مع أزمتنا، هيدا بيع وهم للناس حتى يهربوا من استحقاق صندوق النقد الدولي. صندوق النقد ليش ما بده إياه؟ فينا نبلش بالبنكرجية، لأنه وفقا للبراكتس العالمية أول الخاسرين بهيك نوع من الأزمات هن البنوك برساميلها. وهناك لوبي مصرفي كتير قوي بالبلد مشبك مع السياسيين، رافض انه يتحمل البارت الاول من الخسائر ويشطب رساميله، والمصرف اللبناني مغطيهم بشكل او باخر كما السياسيين المتورطين معهم تاريخيا. فبالتالي بتقولي ليش ما اخذت قرار من 3 سنين لليوم؟ تجربة حسان دياب كانت افضل تجربة، كان في عنا فرصة ما للخروج من الازمة اجهدت، وهلأ في فرصة تانية للخروج من الأزمة وإجهاضها على قدم وساق.
وقت قال حسان دياب هزيت براسك لأنه اشتغلت مستشارة مع رئيس الحكومة السابق حسان دياب.
أنا طوعت معه كمستشارة مزبوط لشؤون العالم الأجنبي، ولكن من بعد تفجير مرفق بيروت.
وين كانت الفرصة مع حسان دياب كرمال الخروج من الأزمة؟
هو الفرصة كانت لما قال لهم أنا برفض ارفع الدعم قبل ما نكون لقينا بديل، وقعد حط خطة اقتصادية وخطة مالية. يعني تخيل حكومة بعدها جديدة بتاريخ لبنان، ما صارت بخلال أشهر بسيطة شهرين ثلاثة وضعت خطة اقتصادية وخطة مالية مترابطة قد لا اتفق مع معظم بنودها أو بعض بنودها، ولكن كانت خطة محكمة تقدر تنقذ البلد ونوقف انهيار الليرة ونقدر نربط المفاصل، ولكن ما كان في
بس توقف عن دفع اليورو بونز وقتها بايام حسان دياب مش كمان هي كانت من اسباب
انا ما كنت استشارته بهداك الوقت، وانا ضد انه كنا نتوقف عن الدفع لاسباب خاصه كتبتها، واللي هي انه نحن بمجرد ما نتوقف عن الدفع او نتخلف عن الدفع تستحق كامل ديوننا بنفس الفتره، وبالتالي يمكن استخدامها كضغط وسيله ضغط على لبنان لاسباب ثانيه لاشياء ثانيه مثلا مفاوضات على الحدود او للتخلي عن نفطنا او اي شيء. للاسف الشديد كان في لوبي عم يشتغل ويضغط على رئيس الحكومة بهذاك الوقت حسب معرفة لاحقاً، وعلى الحكومة مثل ما هي أنه يتخلفوا عن الدفع، وهيدي اللي طلعوا حكيوا فيها أنه نحن لازم نتخلف عن الدفع لأنه المصاري اللي ما دفعناهم استعملناهم بالداخل، طاروا المصاري وما حدا
خسر. طب ست ليلى بدي أسألك سؤال صريح، أستاذ منير عم بيحمل المصارف مسؤولية كبيرة من هيدا الانهيار
اللي نحن فيه،
بس في شغلة السؤال هو ما كأنه نحن صرنا عم نحط المصارف كهن مسؤولين وعم نقدس السياسيين والزعماء التاريخيين
أبداً،
وما حدا عم بيحمل أبداً المسؤولين.
أول شيء بدك تطلع عليها من ثلاث نواحي. واحد، لما يكون في عندك هالغلط الكبير ما فيك تاخد جهة واحدة وتعملها شماعة تعلي عليها كل الأخطاء. بهالحالة في ناس بيقولوا بس المصاري، في ناس بيقولوا بس رياض سلامي، في ناس بيقولوا لا الزعماء هيدا، لا كلهم منظومة مثل مع بعضها مترابطة مثل بعض. أنا بسميها الدولة العميقة. معظم المصرفيين لهم تواجد فعلي او بيمولوا اشخاص متواجدين فعليا بالسياسه، ان كان بمجلس النواب او مجلس الوزراء، بغض النظر ما نضحك على بعض، بعض رؤساء المصارف موجودين بالمجلس النيابي فعليا، او باعضاء مجلس اداره البنوك موجودين فعليا بمجلس النواب او على طاوله مجلس الوزراء. هدول الاشخاص بوقت من الاوقات هن كمان البنكرجيه تبع السياسيين، فالسياسي مضطر يحمي مصرياته ويصير هالمصرفي حتى البيسكلي بوقت من الأوقات يضل مغطين على سرقاته أو أي شيء تاني.
طيب شو الحل حتى تستقل المصارف المركزية عن الحكومات؟
المصارف المركزية مستقلة عن الحكومات. نحن إذا تطلع بقانون النقد والتسليم
بالقانون بس عم يتطبق هذا الشيء
ما هو لأنه عم يتطبق ما قدرنا نعمل شيء مع رياض سلامي لحد هلأ. مشكلته رياض سلامي، مشكلتنا نحن مع رياض سلامي هلأ حالياً، أنه عنده صلاحيات رب المال حسب قانون النقد والتسليف.
مين عطيها والصلاحيات؟
قانون النقد والتسليف. لما نعمل قانون النقد والتسليف روحيته هي انه كانت ممنوع حدا يتدخل بالسياسه الماليه للدوله، وخلي الاشخاص المختصين هن يمشوا فيها، وبالتالي السياسه لا تتدخل في المال بهالحاله. للاسف الشديد تم استغلالها لهالثغرات وهالنقاط، ونعطت الصلاحيه لاشخاص وصلوا بمرحله من المراحل اشتغلوا على اساس مصلحتهم الخاصه ومصلحه من عينهم وليس لمصلحه الوطن، وبالتالي بتلاقي عندك فرق كبير بين حكام مصارف مركزية سابقة وطنيين لدرجة خلقولنا ريزيرف أو احتياط الذهب، خلقولنا نقولوا لا لسياسيين، بعض السياسيين كانوا يبعثونهم زعران ليضربوهم بقلب المصرف المركزي وكانوا يرفضوا يخضعوا لقرار السياسي، وبين نحن أشخاص عم نشوفهم حاليا ما بيردع حدا بيعمل مصلحته ومصلحة اللي عينه، وهذا الغلط.
أستاذ منير هون عم تذكر يعني في مثل قريناه كتير عن الحاكم إدمون نعيم وقت كان حاكم مصرف لبنان، قديش كان اخذ المنصب بقوه وقدر حافظ على الليره باوقات كان لبنان عم بيعيش ازمه.
نعم.
وفي امثال كثيره من الياس سركيس لادمون نعيم. رياض سلامه وين مقصر؟
شوف قانون النقد والتسليف عاطي لحاكم البنك المركزي استقلاليه كثير عاليه بالقرار، ومن البنك المركزي ما بيشبه اي مؤسسه عامه اخرى.
يعني هو مش خاضع لرئاسة الحكومة أو لمجلس الوزراء،
هو في سلطة وصاية اسمها وزارة المال عن بعد، في مفوض حكومة، ولكن هو عنده وفقا للقانون استقلالية كتير عالية في قول لا، وسبق لإدمون نعيم وقال لا. شوف أنا بديش ناقش بالشخص، المشكلة مش عند الشخص، المشكلة عند قرار اسمه تثبيت سعر صرف الليرة اللي هو مكلف جدا.
يعني عم ترجعنا لل 93
كان يعني خطأ كبير،
بلشي من هون هي مصر. حتى ما نروح بعيد زميلتي قالت انه ما كان لازم نوقف عن السداد، انا بقول لك انه كان لازم نوقف عن السداد من سنه 2001 وقت اللي عملنا باريس 1، 2002 باريس 2، 3، 7 سادر، كان لازم نوقف عن دفع من يومه ونغير البزنس موديل لانه كان معروف انه مكلف. مكلف ليش؟ لانه تثبيت سعر الصرف له كلفه. كلفته بشو؟ بالدولار. لازم يكون عندك خزنة دولار كافية بالتبسيط الممل حتى تقدر تتنعم بليرة مستقرة نسبيا. كانوا دايما ينقصوا الدولارات وكانوا يعملوا جرعة الباريوان الى اخره. فبالتالي التوقف عن دفع على ايام حكومة حسان دياب كان لا مفر منه، لانه السيستم البزنس موديل غير قابل للاستدامة اصلا. بدليل سنة 2016 ابتدع رياض سلامي هندسات ليشفط دولارات يحطها عنده لزوم تثبيت سعر الصرف. فإذا كان لازم إن احنا نتوقف عن سداد كمان بال 2016 أمعن في التثبيت لأسباب مختلفة، وصار يمارس الهروب إلى الأمام، ياخد دولاراتك يسجل لك إياهم بالقيد يحطهم عنده، وأي حدا بده دولار سواء للاستيراد للسفر هو المقرض الأكبر
وبفائدة أعلى،
وبالتالي لعبة الفوائد. فبالتالي قصدي أقول لك بسنة 2016 كان لازم نوقف على السداد. اشتروا وقت، إجا سادر حاول سادر ينقذهم، وهون الفخ الأكبر. كانوا معودين تاريخيا أنه أي مؤتمر دولي بيحصل أنه شو بده لبنان، مليارين ثلاثة أعطوهن أحسن ما يقتلوا بعضهم. إجا هنا واحد حربوه اسمه ماكرون، قال لهم معي 11 مليار روحوا عملوا إصلاح، حلل حرم يا سيد ماكرون، مسك الكانيون بطلب كمان من الخليجيين، لأنه كانوا الخليجيين زهقوا من أنه نحط فلوس بهالبلد الغربان. فطنا كلنا بالأنينة، في إصلاح أو ما في إصلاح، بجت بال 2019. توقف عن سداد مش مبلش عند حسن دياب، التوقف عن سداد الحقيقي مبلش من 17 تشرين عندما البنوك سكرت على الناس وما عطتها دولارات وما حدا يتفلسف على حدا، ثم وراها نزل تصنيف البلد الائتماني لسي سي ماينس، بمعنى انت تقريبا تعليق الشماعة كلها عند حسن دياب والتوقف عن سداد ما بيعطي الصورة الكافية. اصلا ما كان في باقي دولارات كتير بالبلد، كانت 86 مليار دولار شهادات ايداع مسجلة قيدا في البنك المركزي، مش باقي منها عند البنك المركزي الا 31، كانت واضحة. فبالتالي التوقف على السداد كان لابد منه. هلا ماموريس لاحقا من دعم كان خطأ، ماموريس لاحقا من تهديم بالخطة، انت بتتعسر ولكن بتعمل تعسر منظم، ما بتترك حالك بالفوضى وبتترك حالك لا رحمة النواب ولجنة المال والموازنة ولا وزير مال مش قادر ياخذ قرار الى اخره الى اخره. قرار التوقف عن سداد بذاته ما كان خطا، هو الخطا الاكبر هو تهديم الخطه التعسر المنظم اللي مين هدمها؟ رياض سلامه ثم البنوك بالتواطؤ مع السياسيين، وما انه سر انه نبيه بري والاخرين ما كان بده حسن دياب.
انا بخالفك بهالموضوع، انت عم تقول انه نحن كان لازم نتوقف عن الدفع من زمان مش من هلا، وكان لازم انه كان لا مفر منه نتوقف عن الدفع بوقت الرئيس حسن دياب. انا بوقتها كان بعدني صحفيه لما صار التوقف عن دفع. فيني اخذ نموذج او مثال، حكومه دبي بوقت الازمه العالميه اللي صارت بال2008 لل2012 لما طلعوا منها،
وحضرتك كنت تشتغلي
بدبي، كنت موجوده بدبي وكنت غطي انا اللي غطيت الموضوع لانه ماكرو ايكونومست، كنت غطي السياسات الماليه للدول والمصارف المركزيه وش لازم ينعمل.
شو عملوا بدبي؟
الفكره الاساسيه انه قعدوا مع المصارف ما توقفوا عن الدفع، ولكن وكان عندهم المليئة الكافية لناحيه الاصول وليس لناحيه السيوله، قعدوا تفاوضوا مع المصارف على إعادة جدولة وليس هيكلة الديون تبعهم. هيدي كتير مهمة. فأنا كانت فكرتي بوقت لبنان أنه مندفع الدفعة اللي علينا هلأ اللي هي 2 مليار ما بتأثر، لأنه عندنا نحن أوريدي 31 ل 33 مليار كان بوقتها، ومنقول أن المصارف تفضل نحن قد نتخلف عن الدفع لاحقا، المصرف بده مصرياته، عدوا لنعمل إعادة جدولة للديون ندفشها لأجل لاحق، منريح حالنا شوي. بنفس الوقت لأنه كان عندنا فرصة حكومة تكنوقراط فيها أشخاص مختصين، وكانت عم تنحط سياسة اقتصادية وسياسة مالية لنمشي على أساسها لنحمي لبنان من الانهيار ولنحمي الليرة اللبنانية وغيرها، كان فينا لو عملنا هالحل أنه نعمل ندفع ونعمل إعادة جدول للديون نوصل لمرحلة منطبق الخطة الاقتصادية نحن ومرتاحين لناحية الدفع، لا يسجل لبنان كنقطة سوداء عالمياً أنه متخلف عن دفع وكل ديونه صارت حاضر. يعني إذا عليك 20 مليار وهلا هلا أنت عليك جزء لازم تدفع 2 مليار، رفضت تدفع 2 مليار صارت 20 مليار كلها مستحقة الآن وليس لاحقاً، هاي واحد. اثنين نقطة سوداء، مين بعد بده يقرضك؟ لما تتخلف عن الدفع تحجم المؤسسات المالية العالمية عن إقراضك. صندوق النقد الدولي أنا بخلف.
هلا عصيرة الإقراض نحن عم يقرضونا صار له من سنة 2019.
عم يقرضونا وعم يقرطونا مثل ما بيقولوا. بس
السؤال، أنت كنا عم نحكي قبل الهوى، وانت بتعتبري انه حتى المصارف اللبنانيه وقعت ضحيه رياض سلامه والمصرف المركزي؟
مش بس ضحيه، وبنفس الوقت ضحيه جشعه. المصارف لما بيجي المصرف المركزي بيقول لك حط عندي ودايا او مصاري جمدهم على 6 شهور لا سنتين وبعطيك عليهم 30%، وبتروح انت عند المودع تبعك بتقول له اعطيني مصاري جمدهم عندي وبعطيك 12% عليهم او 8% او 15% حسب كل مصرف كيف عم بيعطي، بيروح بيحطهم بالمصرف المركزي من دون ما يسال المصرف المركزي من وين عم بتطلع لي هال 30% فايده، لا الدعارة ولا المخدرات بطلع عليك 30% فايدة.
طيب
وين عم يجيبون؟ يعني لازم يعملوا ديو ديليجنس، ما عملوا ديو ديليجنس.
طيب نحن اللي عم نحكي فيه يمكن فيه. يمكن بنسمعه بمقابلات ويمكن بنشوفه بمقالات بتكتبوها حضرتكم. السؤال اللي هلأ بدنا نقول، البنك شغلته يعمل مصاري.
لا مش بس ما يعمل مصاري،
يعني البنك هو بزنس لا يعمل مصاري، هذه هي شغلة البنك. وفي دولة هي مسؤولة عن أمن المواطن، أمن المواطن الغذائي الصحي والمالي.
مزبوط
أستاذ منير.
نعم.
ليه ما حدا انتبه علينا؟
وين بأي مال يعني، من برا من جوا وين؟
لا هون يعني أنا مثل ما بيكون عندي وزير صحة ينتبه على الأدوية أوكي. ووزير داخلية ينتبه على الأمن، أنا مفروض يكون في وزير للمالية. نعم. يخاف على مصلحتي المالية.
نعم. نعم سؤال حلو. شوف أنت عم تطرح سؤال بديهي بدولة بديهية، نحن مش بدولة هون. صح. الموضوع له علاقة بالتكوين النظام بلبنان، تكوين طائفة وبالتالي بتضيع فيه المسؤوليات، تكوين محاصصة لحتى تعمل دائما توازنات بين الطوائف، وتكوين بلد ما في مساءلة بمعنى 6 و6 مكرر كان تاريخيا، بس بتقعدوا مسيحي لازم تقعدوا مقابله مسلم. هلا بكتبعت حدا على المحاكم مسيحي بكتبعت مقابله حدا إلى آخره بقصة المرفأ خير دليل. ليش ما في مسؤول يرعانا؟ لأنه هذا البلد تصنيفه مش بلد الرعاية، هذا تصنيفه بلد المافيوكراطية أو البنكوكراطية. هتقول لي شو يعني؟ أول شيء البنكوكراطية بدليل، نحن بنظام بنكوكراطي ها، بدليل بثلاث أيام وقع بنك بأمريكا، إجت السلطات المعنية حطت إيدها عليه.
كنت جاي أسألك عن قصة سيليكون فالي اللي صارت مبارح.
إجت بالطريق. ليش نحن بنظام بنكوكراطي؟ نحن مش ليبراليين أكثر من الأمريكان، صح؟ حنا يعني أم الليبرالية، تمام. وقع بنك، أول شغلة عملتها السلطات زاحت الإدارة، حطت إيدها على البنك هي بتديره، وقالت يشطب الرأس المال، يعني المساهمين بتروح أموالهم، ثم المستثمرين جماعة السندات وأصحاب الودائع الصغيرة تضمنهم والأخرى تعالجها لاحقا. بثلاث أيام نعمل هالشيء كله هذا.
صح.
نحن قلنا 3.5 سنين والبنكرجية بعدهم على رأس مؤسساتهم. شو تفسيرها؟ تفسيرها أنهم أقوياء. حلو، أقوياء بشو؟ بالكونكشنز مع السياسيين. فإذا نحن بنظام بنكوقراطي، واحد. نحن بنظام مافيوقراطي. شو يعني مافيوقراطي؟ يخطر ببالي هلأ نموذج في عشرات مئات، كيف ممكن نترات أمونيوم تكون بالمرفأ كل هذه الفترة والكل عارف فيها وفيها تقارير عابرة لكل القوى الأمنية والسياسية وباقي وفي حدا بيسرق منها وبيتمصلح فيها؟
مزبوط.
نحن بنظام مافيوقراطي، بمعنى لو نظام في مسؤولية، مسؤوليات مثل ما بتتفضل تقول لي وين المسؤول عني بالصحة، وين المسؤول عني مش بعرف شو، لو في مسؤولين كانوا شيلوا النترات، كانوا رحلوهم، كانوا عملوا أي شيء أمان ما ينفجر المرفأ. فإذا نحن ما فيها نطرح أنه ليش وزير المال وينه؟ وزير المال تلميذ عند رياض سلامة غائب. منتهي.
وزير المال تلميذ عند رياض
هو كان عنده طبعاً. يعني أنت بتعرف أنه
مش العكس،
بتعرف أنه لازم حاكم مصرف لبناني يروح يزور وزير المال بمكتبه ويكون في صورة للفرم؟ ولا مرة زاره،
لأنه هي سلطة الوصاية المالية بتجي بها.
ولا مرة زاره. ليش؟ ما زاروا لأنه هو تلميذ عنده، كان صبي سوري على التعبير، أنه كان مدير عمليات عنده فأجا وزير مال يعني.
طيب ليش الزعماء عم بيأمنوا غطى للمصارف؟
أول شيء
أول
شيء لأنه ثبتوا لهم سعر الصرف وصار فيه قدرة شرائية للرواتب، حشوا جماعتهم بالدولة حتى يكون في إلى قدرة شرائية للرواتب، لازم يكون سعر الصرف ثابت. أول أكبر خدمة عملها رياض سلامة للسياسيين للميليشيات عمليا، لأنه حلوا الميليشيات فجماعتهم لازم يفوتوا بالدولة، حتى يفوتوا بالدولة لازم يكون عندهم رواتب، الرواتب لازم يكون عندها قدرة شرائية، ثبتوا سعر الصرف. هذه أول خدمة عملها رياض سلامة لأمراء الحرب وحيتان المال اللي بدهن لأمراء الحرب، لأنه بده يفوتوا جماعتهم. بعدين لحيتان المال، تثبيت سعر الصرف مكلف، بالتالي حتى تثبتيه بدك فوائد عالية. دخلنا بلعبة أنه مين يوظف ويربح قديش. إذا بتعملي معدل وسطي سنوي لنمو رسامين البنوك تطلع 3 4 5 أضعاف النمو للاقتصاد، في شيء غير طبيعي. إذا افترضنا اقتصادك بينما 3-4-5% لازم رسامين البنوك تنمى 3-4-5%، هي كانت عم تنمى 7-8-10%، يعني في بابل فقاعة. إلى أن انفجرت. فبالتالي ليش السياسيين ما بيحاسبوا الرياض؟ قلنا تثبيت سعر الصرف. اثنين استفادوا، يعني في دراسة طلعت بال 2016 وبعدها صالحة لليوم، 40% من القطاع المصرفي في بشكل مباشر مساهمات لسياسيين، أنور الخليل، مروان خير الدين، عدنان القصار، أسماء، بيت عودي كان وزير، مش عارف مين، في نواب ووزراء محامين لبنوك، في وزراء ونواب عندهم عقود استشارية وهمية مع البنوك، بمعنى أنه خد لك العقد الاستشاري وعند الضرورة بتدفع لي عن مصلحتي. فإذا في ترابط هائل بين البنكرجية وسياسيين الفاسدين وما أكثرهم. فبالتالي أنت بتسألين ليش مش عم يتحاسبوا؟ أكيد مش هيتحاسبوا. ليش ما بتحاسب الرياض؟ قصدي في تبادل خدمات بالنظام البنكوقراطي المافيوقراطي مخلينا نحن بهذا ستاتيكو اللي مين عم يدفع الثمن؟ هني ما بيدفعوا الثمن.
هذه مثل ما قلت بالمختصر اول شيء انه المصارف متمثله بالسياسه ان كان عبر مجلس النواب او على طاوله المجلس الوزراء او بمولوهن او بيغطلن على خدمات من ناحيه هذا اختلاس مصاري هالربا لبرا بيغطلن على هالتهريبات كلياتها بغض النظر، فبالتالي كلهم بيحموا بعض وعشان هيك مستحيل تقدر تشيلين لحد ما يصير في اصلاح. وانا كنت كتبتها نقطه عندي انه دائما بنحكي شو لازم ينعمل بهالبلد، بس نحن ما عندنا بلد فعليا لحتى نقول انه شو لازم ينعمل. بالسياسات الماليه للدول بيكون في عندك مركز قرار موحد عنده صلاحيات كامله يقدر ياخذ قرار يمشي هالاصلاحات، ما عندنا اياها بلبنان للاسباب اللي ذكرها زميلي هون، انه عندك نظام طائفي محاصصاتي بنكرجي فاسد ومقسمين الصلاحيات على 20 راس، ما في واحد ياخذ صلاحيه انه قدر لحاله ياخذ قرار يقدر يجبر الكل فيها.
طيب هل ممكن التحقيقات الاوروبيه توصل هلا لنتيجه او لا؟
التحقيقات الاوروبيه هيدي كلياتها ضحكه. هلا انا بلاقيها عم بحكي ماكرو ايكونومي، سياسات ماليه لدول. حاليا مطلوب من لبنان عده اشياء سياسيا عالميا من ضمنها توطين اللاجئين بغض النظر، وعشان هيك ماكرون هيدي ال 11 مليار وقصة الاصلاحات ما نضحك على بعض. اذا بتقروا الاصلاحات المطلوبه من لبنان كانت احدها مش بس توطين فعلي للاجئين، دمجهم بسوق العمل اللبناني. مين بعد يترك لبنان ساعتها؟ هاي مصيبه كبيره كانت وخانق عليها كتير رئيس دياب بوقتها، وبعدهم لهلا بيسكلي ما حدا عم يحكي فيها، ما حدا حكي فيها غير رئيس دياب.
طب نحن وياكم عملنا هيك جوله على الماضي اللي وصلنا لهون، وراح باقيين نحن وياكم بدنا نحضر ريبورتاج حضرته زميلتنا فانيسا سمعان، عملت فيه مختصر لمسيره رياض سلامه وسالت فيه اسئله. رح نحضر الروبورتاج وبنرجع منكمل تنشوف هلأ لوين.
بعد مرور 30 سنة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعده على رأس المصرف المركزي على الرغم من جميع القضايا المرتبطة بالفساد والشكاوى المرفوعة ضده، حتى ولو أصبح ملاحق من قبل المحققين القضائيين والنيابات العامة بلبنان وسبع دول أوروبية مختلفة. كيف بلشت مسيرته المصرفية؟ عين رياض سلامة حاكم لمصرف لبنان بالأول من آب 1993 بعهد رئيس الحكومة الشهيد رفيق الحريري لمدة 6 سنوات، وأعيد تعيينه لثلاث ولايات متتالية بعام 1999 بحكومة الرئيس سليم الحص، و2005 بعهد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، و2011 بعهد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورجع تمدد له بالعام 2017 بعهد الرئيس سعد الحريري. ومن المعروف أنه المصارف المركزية غير منفصلة عن الحكومة، فهل كان هناك نوايا خفية وراء تمديد حكم سلامة على مر السنوات؟ بالطبع كان سلامة عم بيمرر خدمات للزعماء السياسيين يلي بيمتلكوا مصارف لبنانية أو عندهم أسهم كبيرة فيها، والزعماء معظمهم من كبار المودعين. الكل كان مستفيد خصوصاً بمرحلة الهندسات المالية يلي قام فيها المصرف المركزي، ولهيك ما كانت السلطة مترددة لحظة بالتجديد لسلامة، وبعدها لليوم عم تعرقل التحقيقات والملاحقات القضائية. فهل فعلاً رح يغادر سلامة لما تخلص ولايته؟ وشو ناطر الشعب اللبناني بعد ما يفل؟ حكينا بالريبورتاج عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. هلأ بالتحقيقات في حالة حاكم، هل ممكن هو يطلع كبش محرقة أو يمكن نحن نرتاح هلأ بعد المحاكمة؟
حتى لو تحاكم رياض سلامي وما في إصلاح جدي بالبلد وما في جهة بتقدر تكمش الصلاحيات كلها وتاخد قرار، نحن مستحيل يتغير البلد. خدت رياض سلامي أو خدت غيره، مفروض كل هالمنظومة تنشيل، يتغير النظام الاقتصادي والسياسي بالبلد، ينعطى صلاحيات لجهة تقدر تضبط الوضع وتعمل إصلاحات جدية. رياض سلامي بيتحاكم على الأخطاء اللي عاملها، عدم حمايته للليرة، إخلاله بالوظيفة، هلأ متهم حالياً باختلاس، تزوير، تبييض أموال إلى آخره. طيب هيدا الشخص حيتحاكم على هالأساس، المصاري ما حترجع، كيف بدك ترجع المصاري لتريح العالم؟ بدك تعمل إصلاحات جدية، واحد بدك تغيري نظامك بطريقة النظام السياسي، ولا مش بس النظام المالي، النظام السياسي لحتى يكون في عندك رأس على هالنظام عنده صلاحية اتخاذ القرار لفرض الإصلاحات. طالما هيدا القرار مقسم على 40 جهة، هالأربعين جهة كلهم متحكمين بأخذ القرار، وواحدة جهة واحدة بتقولك لا ما بعد بيمشي.
أستاذ منير رح يتحكم رياض سلامي؟
رياض سلامي حكم أوريدي. اليوم نحن بعد 30 سنة من تأليه رياض سلامي، نشيطن رياض سلامي،
محكمة الرأي العام يعني قصدك،
وقد يكون يعني على حق عندما شيطناه، لأنه راكم خسائر بفعل سياساته النقدية والمالية غير الرشيدة لذل المافياوية، سوري على التعبير، حط زبالة 77 مليار دولار تحت السجادة. هيدي تريكس زميلتي بتعرفها، اخترع شغلة بميزانية مصرف لبنان اسمها الأزر أسيتس، الموجودات الأخرى، الموجودات الأخرى يحط فيها خسائر. تخيل،
مش مضطر يفسر شيء،
التمويب في شيء مش المفهوم، خسائر يحطها بباب موجودات أخرى تراكمت ومبلش من أوائل الألفية حتى صارت 77 مليار دولار. فبالتالي كل هذا اليوم زاد الوعي عند الناس، واللي عم نحكي نحن إن شاء الله
أنا سهل. أي وعي بعده هلأ من جديد من أقل من شهر مسجلة على الدولة خسارة قرض ب 16 مليار دولار، مش عارفين وين اخترعوا، ما حدا تحرك وما حدا عمل شيء، الشعب ما عم يتحرك ولا المسؤولين عم يتحركوا.
بالتالي رياض سلامي يحاكم اليوم بمحكمة الرأي العام. هلأ طبعا قد لا يكون فيها عدالة عالية، بس كمان الناس عرفت، لأنه بالفاكتو بالفاكت حامي النقد الوطني وقع النقد الوطني، حامي البنوك وقعت البنوك. طيب شو كنت حامي يا حبيب قلبي انت؟ شو عم تعمل كنت؟ قصدي لك عنده اثنين جوب، هو اول جوب انه يحمي النقد. النقد اليوم خسران الليرة 98.5%، بقي من قيمتها الأصلية 1.5%، هذا أول فشل ذريع. أنت حامي البنوك أو راعي البنوك، تنظم عمل البنوك، تسهر على سلامة البنوك، عندنا أكثر من 50 بنك مفلسين. طيب أكثر من هيك بعد يعني بعد في مسؤوليات؟
هلأ بعد كم شهر رح تخلص ولاية حكم مصرف لبنان؟
شو السيناريو اللي ممكن يصير بعده؟ هو قال أنا بتموز ماشي صح، يعني عم بيربحنا جميلة أنه نحن بدنا نشيله، في شيء مش طبيعي معه لهالزلمة.
شو ممكن يصير بس يفل؟
شو ممكن في عدة يصير؟ سيناريوهات، واحد منها يكون
نائب الحاكم يجي محله مؤقتا مثل ما هلأ صار بعندك بأمن الدولة، بيجي نائب المحاكم مؤقتا عبال تعيين شخص، تعيين هالشخص مرتبط بالتوافق السياسي، بيفتشوا مين أكتر شخص حيحمي المنظومة المصرفية وبيحطوها لحد ما نغير النظام ونجيب حدا ينقي لك شخص وطني مثل إدمون نعيم ومثل سركيس، حيضل يجينا رياض سلامي تاني وتالت ورابع. ها هي
أستاذة ليلى، من نام من قوم ما منقرأ لا جرايد ولا منشوف تلفزيونات، نفتح أبليكيشن قديش الدولار اليوم، وصاير خبزنا اليومي سعر الدولار طالع ونازل، واللي معه دولار بينبسط واللي معه دولار بينوجع. مين اللي بيحدد سعر هيدي السوق؟
ما هو المضحك انه سعر السوق بتتحدد بشغلتين، السوق السوداء الموازية واللي فيها ابلكيشنز هي مسيطرة، هي حجمها 10% مسيطرة على السوق كلياته، وعندك الشعب. طالما الشعب راكد عم بيضارب على عملته، معظم الاشخاص اللي بيقبضوا بالدولار او بيجيهم فريش دولار من المغتربين من برا، ما عندك انت هلا باخر فتره بيقول لك مسؤول احنا عم نهجر العالم ليجيبوا لنا فريش دولار من برا، شيء بضحك. هدول الاشخاص بينطروا الليره لا تعلى لا تشط قدام الدولار، يعني الدولار يعلى بيروحوا بيصرفوه وبيضربوا على عملتهم. طيب لما يكون عندك 4 مليون لبناني عم يشتغل مضارب على عملته، صارت نبوءه ذاتيه التحقق انه الليره حتقشط ما حتطلع بقى.
بس مين متحكم بهاي الابلكيشن؟
والابلكيشنز الموجودين اللي هن السوق السوداء الموازيه متحكمين فيها سياسيين عم بيحركوا،
سياسيين
متحكمين فيها تجار، ومتحكمين فيها هلا حتقولوا انه نظريه مؤامره، ولكن لانه عندنا معطيات نحن كصحفيين كنا من قبل ما ادخل للحكومه، في اجهزه مخابرات تتدخل لتضرب العمله، مثل ما صار مثلا تدخل لضرب العمله بتركيا بوقت من الاوقات، مثل ما صار هذا نفس الشيء صار في المضاربه على العمله اللبنانيه بالخارج. لحد هلا في 4 من اكبر المنصات الابلكيشنز على تسعير صرف العمله والمضاربه على العمله اللبنانيه موجودين برا بدول عربيه وبتركيا وغيرها. لليوم الدولة اللبنانية طلبت مرة أو مرتين أنه تتوقف هيدي، بيجي الرد نحن ما بنقدر نوقفهم، هيدي بيسكلي شغلة حرة بتعود للعرض والطلب.
أنا ما بوافق الرأي، لازم
للأسف
الأبليكاسيون موجودين على الموبايل لحسن الحظ موجودين
لحسن الحظ.
أنت عم تحكي عن الأبليكيشنز، نحن عم نحكي عن منصات اللي بتساعر تفتح فجأة السوق نهار الأحد فاتحة، مين ما في تداول نهار الأحد.
اليوم رياض سلامي بيقول لك المنصة ب 70,000 صح؟
صيرفة
شيء تاني.
ليش 70,000؟
لأن السوق صار 90 كان آخر مرة.
بده يخلي شوية فارق يعني.
هو
يعني هو معترف بالسوق الموازي
100%.
هيدي المنصات هي مثل ميزان حرارة. إذا كان في فائض كتير دولارات بالبلد، أنت وأنا وكلنا معنا دولارات بيزل سعر. إذا كان في ناقص دولارات بيطلع سعر. هي سلعة العملة بهالتبسيط الممل. لو مصرف لبنان بكرة بيقول أنا عندي دولار بأي سعر بدكن إياه، أنا بضخ لمين مكان، بيزل الدولار. شو بيعني الكلام؟ وفرة الدولار بتنزل الدولار، شح الدولار بيطلع الدولار. بتجي هذه المنصات بتعطيني أندكس، بتعطيني مؤشر، بتعطيني ميزان حرارة، قانونية غير قانونية، بتطلع من دبي بتطلع من تركيا، مش مهم
شو خاص دبي،
مش مهم منين تطلع، تعبر ولا تعبر. أنا برأيي تعبر. ليش تعبر؟ سيبك من الأبليكاسيون. أقاسي أقاسي عقار اليوم السعر 100,000، أقاسي أقاسي النقورة سعر 100,000، الهرمل 100,000، بشاري 100. شو هالسر العظيم كله ماشي على 100,000؟ إذن 100,000 مزبوطة، لأنه هي التقاء العرض والطلب عملتيه عند ال 100,000.
ما نحن عندنا المشكلة العرض والطلب اصطناعي، يعني لما يجي المصرف المركزي بيدخل لك 20 مليون دولار بالسوق.
لو سعر اصطناعي كنا شفنا بمطرح مش 100,000.
لا 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 مزبوط. لا عمل لك إياه، ركز ركز منيح بكيف السوق طلع عرض والطلب. عندك 4 مليون لبناني عم يضربوا على عملتهم، صح ولا لا؟ كلهم ناطرين دولار يطلع وينزل حسب.
مش موافق انه
تقريبا يعني مش عم احكي هلا
بالكاد ناكل يا عمي، مش عم نضارب الدولار.
مش عم احكي عن اللي بيقبض
80% من اللبنانيين بالكاد ياكلوا.
مش عم احكي عن اللي بيقبض اللبناني، ما بيقبض بالدولار. اوكي طيب، انت اجى المصرف المركزي دخ 20 مليون دولار بالسوق، لو في طلب على 20 مليون دولار هيخلق ارتفاع للدولار مقابل الليره، وهيدي بيكون عم تضرب عملتك عملتك بتقشط. بينما اذا العالم احجموا عن التعامل بهيدا الدولار اللي دخل المصرف المركزي، ما في طلب منه على الصيارفه، صيارفه بين بعض حيضلوا ينزلوا من هون 500 او من هون 1000 بس حتى يجيبوا زبون
عنده. بغض النظر وقت الصيارفه بتكون اوطى من السوق، مش هذا شيء صحي
لسعر الصرف؟ مثل كانك انت عم تثبت سعر الصرف، لما تكون صيارفه اقل هيدي لعبه سياسيه من رياض سلامه ليخدر العالم انه يابا.
بس ما هو عم بياخذ الليره اللبنانيه.
لا هو عم ياخذ الليره اللبنانيه على اساس عم يسحبها، بس انت فكر فيها منطقيا. اوكي هو اجى قال لك اليوم سعر الصرف انا نعتبر 70,000 ليره، وسعر الليره سعر الدولار بالسوق 100,000 ليره،
في فرق 30,000.
هيدي اللي يخدر العالم فيها، اللي عم يروحوا يضاربوا يسحبوا دولارهم على سعر صرف من شو اسمه من الاي تي ام ماشينز، ويرجعوا يروحوا يصرفوه عند الصرافين. يعني عم يخلق طلب اصطناعي على الدولار الزياده، لانه العالم مبسوطه عم تركض تسحب دولار على سعر صيرفه وتربح 30,000.
بس استاذ منير مزبوطه الفكره
اللي هيدي. عم
بتقول انه بمصر وبتركيا كانوا يشتروا الليره كرمالي او
هيدي غلطه تانية. ما
زميلتنا بتعرف معادله ميزان المدفوعات، اذا كان ربحان ميزان مدفوعاتك يعني عم يفوت لك كثير دولارات بيرخص سعر الدولار. مثل العدس، اذا كتر العدس بينزل سعره،
صح
مش هيك؟ اذا قل العدس هو عدس، روح انزل على السوق اليوم بدك عدس ما بتلاقي، شو بتتوقع انه وين بتلاقيه حيكون سعره عالي؟ عم شبهها فيلغاريزي بس سي كوم سا بالاخر، هيك هيك عمليه. اذا وين بتروح بتلاقي دولار كل الناس مع دولار بده ينزل سعره، اذا في شح دولار بده يطلع سعره. بنتيجه شو هذا الموضوع؟ كنا نشرحناها من شوي، عم يطلع دولارات من البلد اكثر مما عم يفوت. هلا قولي لي السعر مش 100,000 95، صار تفصيل.
عم يطلع دولار من البلد دائما متفقين عليها، بس
صار تفصيل. هو سعره 100,000 ولا 85،
لما يطلع لك الصيرفه ويقول لك
ما ننسى طلع من 1500 لل 85.
ايه
في هامش دائما بلس 5 ناقص 5 عن ال 100,000، فيهم مضاربه، وافق زميلتي فيهم. نعم في مضاربه زائد 5 ناقص 5، بس اذا كان
100,000 الفرق 70,000 صيرفه 100,000 ليره لبنانيه اليوم
عم يشتري صيرفه. حدا عم يعطيني على 70,000 مسكره، قصدي اقول انه هو عم يكذب علينا انه في 70,000، بيفتحها شوي ثم بيسكرها لانه مش قادر يضخ كميه دولارات على 70، لانه عنده رصيد متناقص من الدولارات في الاحتياطي.
لانه هيدا غلط، هو
سوري بس اذا الدولار ضل 100,000 ليره يعني احنا المفروض صيرفه نشوفها صارت 80 او 85 اليوم.
قريبا
هيك بتصير اكيد. انتظر
استاذ منير، نمنا وعينا منير يونس وزير مالية،
نعم.
غير خاضع لأي جهة سياسية،
نعم.
شو بياخد قرار؟ كيف بينقذ البلد؟ أو كيف بيضرب فريمات؟
وزير المال بده إيرادات. إذا زميلي طوق بيقبض 3-4,000 دولار بضربه تاكس فورا،
تصاعدي
تصاعدي أكيد. بضرب تاكس عالي على الكافيار والسيجار واللامبرجيني وكل هال.
ما فيك تضرب تاكسز من دون قانون.
لا لا انا هلا وزني ضايق.
خلي الوزير يشتغل.
قانون مجلس نواب.
خلي الوزير يشتغل.
شفتي لا تخلوا حدا يشتغل.
منيح ما عنده شعر.
لا ما نحن عم نحكي.
كنت خلصت هلا.
انت اشتغل على
بس بس لا عن جد رح ارجع اسالك.
بدك واحد.
رح ارجع انا اعطيك البريفيليج تكوني رئيسة حكومة مش وزيرة مال.
ضرائب الاعمال ارباح بلبنان 17% صح؟ 16
تقريبا 16.
يعني عم تحكي بشيء فينا نعمله هلا
اكيد. لكن شو اول شيء في كاش ايكونومي اليوم كلهم بجيبهم على الافصاح. ليش تركهم الكاش ايكونومي؟ هو ماني لاندري، هو قرض حسن، هو مش عارف شو، هو شغلات مش سويه. وزير المال يجيبهم كلهم تحت الافصاح والضوء.
هيدي
اول شغله. تقبض من الان جي او تبعك، بتفصح، بتاخذ على ضريبه تصاعديه،
تقبض اكثر بتدفع اكثر.
نعم اليوم ضرائب على ارباح الشركات بلبنان 17. طيب بالدول او سي دي او اللي هي الدول الغنيه قديش بتقولي؟ فوق 30. الدول الغنيه اللي هي ليبراليه التي تراعي راس المال، ضرائب الارباح والشركات عليها بمتوسط فوق 30. طيب هني ليبراليين اكثر مني ولا انا؟ فاذا لازم نلحق هذا الترند العالمي اللي هو بيضرب ضرائب حيث على الرايح، على الفوائد، على راس المال، على ارباح الشركات. وبعمل شبكه حمايه اجتماعيه. اليوم
بطاقه الدعم مثلا
80% من الناس اليوم عندها حاجه.
صح.
كوزير مال اليوم انا ما بقول له لرياض سلامه اعطي الموظفين 100 دولار لانه بيجيبوا لك ليرات اعطيهم 100. مش شغلته هو يدعم موظفين. انا كوزاره مال وكوزارة شؤون اجتماعية ضمن البادجت بدعم الفقراء، مش بهرب من مسؤولياتي مثل ما عم يعمل يوسف خليل ووزيرة الشؤون الاجتماعية مش عارف شو اسمه هذا حجار. يا رياض دخيل عرضك اعطيها الموظفين دولارات خلي يجيبوا لك ليرات. مش شغلته هاي، ما في بلد بالعالم بيعملها.
هن عم بيضروا اكثر معهم
طبعا بدليل اون سانفونس بلوس، عم نغرق اكثر. طب وغير عم نبحش تحت جرينا.
وغير الضريبة التصاعدية
في شغله اسمها السي ار اس، زميلتي بتشرح لك اياها اكثر مني. اذا نجيب مئاتي
ليك بكف علي،
اذا نجيب مئاتي
هو بيعاملك بلطف.
لا ليش بتكون
يعني رح يحكي برومانسيه وانت بتهجم عليه. خلي وزميلتك
شوف اعطيك نجيب مئاتي معظم ثروته برا صح، ومعظم اقامته هون. في اتفاقيه دوليه لتبادل المعلومات الضريبيه لبنان موقع عليها.
مزبوط.
لازم نجيب يدفع هون ضريبة على ثروته اللي برا لأنه مقيم هون فوق 181 يوم. كل يوم إضافة فوق الست شهور بيخليه طالما هو مقيم هون، تفضل يا سيد نجيب تدفع ضريبة على ثروتك اللي برا من دون دوبل تاكس، لأنه إذا كنت بتدفع برا شيء وإذا كنت داخلي. تعرف شو فينا نطلع من نجيب مئاتي؟ بثروة نجيب مئاتي بس طبعا في مئات اللبنانيين مثل نجيب مئاتي مقيمين هون وثرواتهم برا، من نجيب لحاله بنطلعنا منه 60-70 مليون بس. قص على ذلك مئات اللبنانيين الاخرين.
يعني نفس
في تقدير عمله ميشيل ظاهر، في تقدير عمله النائب ميشيل ظاهر لهيدي الضريبه السي ار اس اللي فرنسا بتستفيد منها من رعاياها المقيمين عندها وعنده ثروات في الخارج، امريكا بتستفيد منها من رعاياها اللي عنده ثروات في الخارج ومقيمين في امريكا، هي عالميه الا لبنان. نحن بنعطي الفرنسيين معلومات عن الفرنسيين اذا كانوا مقيمين او لا هون وشو عندهم ثروات، بس ما بنجيب منهم معلومات. هي بسموها تبادل معلومات. بنعطي الامريكان عن رعاياهم افصاحات عن الامريكان اذا عندهم ثروات هون او لا حتى يعملوا لهم تاكس او هيك، بس ما بنطلب من الامريكان يعطونا معلومات عن اللبنانيين. هيدا التدبير لحاله
قادر يوقف الانهيار اللي احنا فيه.
نعم
بيرجع
ليلى. انت لو القرار
شبكه الحمايه الاجتماعيه،
انت لو القرار لك شو بتاخذ قرار هلا يساعد الناس يخف وجعها شوي؟
باخذ قرار واقعي من ضمنه الحل الاخير اللي حكي عنه هلا اللي هي بيسكلي تاكسيشن. مش انا بحط بقر ضريبه جديده، لا، ما انا فيني استفيد من القوانين الموجوده.
موجوده هي.
عندك قانون تهرب الضريبه لحاله، نحن ما لنا بحاجه لقانون كابيتال كنترول. انا بفعل قانون تهرب ضريبه اللي اوريدي مقر بلبنان اساسا. قانون تهرب الضريبه، اي اموال طلعت من بعد 17 تشرين خارج البلد فينا نبعث استنابات قضائيه لكل دول العالم انه شوفوا لنا هيدي أموال وين راحت، منشوف إذا ندفع عليها ضريبة لبنان أو كانت خاضعة على ضريبة لبنان. إذا مش خاضعة على ضريبة منخضعها على الضريبة ونقدر نجيب مصاري، وإذا كانت طالعة بطريقة غير شرعية أو كانت طالعة يعني مصدرها غير شرعي بلبنان فينا نرجع نصادرها من برا نرجعها لبنان ونخذها للمصاري هون لصالح الدولة اللبنانية. عشان هيك انا من اول نهار قلت لهم احنا ما لنا بحاجه لكابيتال كنترول، عندنا قانون التهرب الضريبي تطبقوه، ضلوا يضيعوا لنا وقتنا سنتين وثلاثه، لجنه المال والموازنه وابراهيم كنعان وغيرهم بدهم يقروا كابيتال كنترول ساعه لا ومش متفقين على البند وما بعرف شو، عيشونا بالوهم، ضيعوا لنا وقتنا.
خبرينا هيك بشكل سريع، اسم الله عليك،
شو عندك معلومات
وقديش عندك غضب؟ بدنا منك بس هيك السيناريو المثالي اليوم مثل ما نحن يعني بهاي الحكومه بهيدا رئيس المصرف المركزي، السيناريو المثالي شو هو يصير ابتداء من بكره الصبح؟
الحل المثالي هلا حاليا اذا مجلس النواب فيهم واحد بس ادمي وعلى راس السطح من اقصى الجنوب لاقصى الشمال واحد ادمي وعنده وطنيه،
واحد
بس ولا واحد منهم ادمي، والا كان طلعوا اقروا قوانين بتغير النظام الحالي بتعطي صلاحيات لجهه معينه تقدر تاخذ قرارات للاصلاح.
اوكي اذا في واحد ادمي شو بدك يعمل
هلا؟ بيسكلي واحد ادمي يطلع يقدم طلب كنايب بغض النظر انه قانون لتعديل الدستور
كرمال
اعطاء الصلاحيات لجهه معينه تقدر تاخذ قرار وليس تقسيمها على 20 جهه.
كيف يعني جهه معينه؟
يعني حاعطيك مثلا، قبل تعديل الطائف نحن كان عندنا نظام رئاسي، الصلاحيات كلها او القرارات اللي تتخذ كانت من قبل رئيس الجمهوريه،
صح.
وبالتالي حيث تكون السلطه تكون المسؤوليه، اذا هو غلط او ما اخذ قرار فينا نروح لعنده انت غلطان فينا نحاكمك. هلا حاليا السلطه مقسمه او سلطه اتخاذ القرار بالبلد مقسمه على كذا جهه كذا راس، من نبيه بري لنجيب مئاتي لرئيس الجمهوريه اللي هلا مغيب ما في عندنا رئيس جمهوريه لرؤساء الطوائف كلياتهم وزعماء الاحزاب. اذا زعيم حزب واحد بيقول لك لا ما بيمشي الحال، وليد جمداد بيقول لك لا ما بيمشي الحال، نبيه بري بيقول لك لا
يعني
ما بيمشي.
يعني انت بدك هيئه رقابيه يكون لها هي ولا
مش هيئه رقابيه؟ بدي تعديل النظام اللبناني ليكون مثل النظام الرئاسي او يعطي جهه معينه صلاحيه اتخاذ القرار للتطبيق الاصلاحات.
بعدك بتسترجي تسلمي شيء للموارنه
لكل العالم اذا طيب لحظه مش فؤاد شهاب كان ماروني
الله يرحمه؟
طيب ما بتشوف
استاذ منير شو السيناريو المثالي بالنسبه لك؟ يعني نقوم بكره يكون في هذا السيناريو عم يتطبق بالبلد
وشي في اجراءات طوارئ؟ ما فينا ما عندنا طرف ننطر نعدل الدستور، في طارئ
وبعدها بتاخذ وقت. شو ممكن يصير؟
نعم طوارئ بالنسبه لي الكهرباء فورا، تلاقي حل للكهرباء.
بس ما هلا طلعت الفواتير صرنا ندفع 4-5 مليون كل
ما علينا قد تاخذ 3 ساعات. انا بدي حل جذري للكهرباء ومتاح ضمن اتفاقيه صندوق النقد. بدي الماليه العامه تقوم بواجبها، يوسف خليل يصحى من النوم السبات العميق تبعه ويبلش يمارس. تعرف انه وزاره المال هي السوبر مينستر، هي ام الوزارات افضل بفرنسا او باوروبا، هي ام الوزارات.
وبلبنان
بلبنان هي ملحقه عند الثنائي الشيعي، بيجيبوا اي حد على لسبب او لاخر. وراها فورا بوقع مع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، فورا بوقع اتفاق مع صندوق النقد الدولي. حتسأليني ليش؟
هاي اكبر
ليش؟
لانه حجاوبك بطريقه تانية، ليش هني عم يهربوا من صندوق النقد؟ ليش نبيه بري وقت اللي راح ليسبو صعب على امريكا وقال له للصندوق هذا الاتفاق ما بيمشي؟ طبعا نبيه بري عارفين ما هذا نائبه. نبيه بري يوم اللي توقع الاتفاق طلع بيان دعم للاتفاق بنيسان الماضي، شويه نائبه راح على واشنطن لعند الصندوق قال لهم هذا ما بيمشي بدنا نعدله. طيب ليش بري وليسبو صعب ما بدهم صندوق النقد؟ سؤال. شوفي اذا بري وبصعب ما بدهم صندوق النقد، يعني انا وياك عندنا مصلحه بصندوق النقد على العمياني يعني هيك في شيء ما وراء الاكل ما وراء. صندوق النقد بينتقص من هيمنياتهم على القطاعات. صندوق النقد كل 3 شهور بس يقرضك بيعمل عليك ما يشبه الوصاية الماليه، بيجيك فريق من الصندوق يفحص الارقام. هل الثنائي الشيعي ماسك وزاره الماليه قادر يستوعب فريق دولي يجي لعنده كل 3 شهور يقول له تفضل يا وزير افتح لي الدفاتر؟
مش بس السعيد شيء كلياتهم.
فإذا أنا صار بدي إياها أكتر، بتقولوا لي صندوق النقد بيفقر الناس، ما نحن افتقرنا وخلص وشو ناقص بعد يعني؟ إنه إيه ما الصندوق بيفقر الناس وبيلغي الدعم، ألغي الدعم أصلاً وأنا صرت فقير، شو من شو خايف؟
أستاذة ليلى، هالبلد من وقت ما من وقت استقلاله كان القطاع المصرفي فيه هو من أهم الركائز اللي كانت أداة جذب للأموال للسياح وليكون في ازدهار.
صح.
وكان كمان في قضاء.
إيه؟
هل نحن معقول نوصل لمطرح نقبل انه قضاءنا يكون غدا عون ومصرفنا يكون القرض الحسن؟ هيدا هو لبنان اللي احنا رايحين عليه.
لا ما فيك تقول غدا عون او قرض الحسن بغض النظر، نحن حاليا عايشين ظاهريا بفكره انه نحن عندنا قضاء. نحن ما عندنا قضاء، نحن عندنا قضاء وقدر. قضاء على الناس، قضاء على الودائع. عندك بعض القضاة الشرفاء ضمن منظومة قضاء بعينهم السياسيين أو رؤساء القضاة بتعينوا سياسيا، وبالتالي اذا مجبورين يتبع جهه سياسيه اللي عم تعينهم.
طيب نحن اليوم
مذهبيا او لا،
نحن اليوم عم نكب كل غضبنا على المصارف وتركين القرض الحسن.
لا الغضب مش على المصارف،
وتركين القرض الحسن عم بيكبر، عم بيزيدوا زباينه، صار في اي تي امز، هل عم نروح على هيدا البلد؟
هلا عندي سؤال، انت شو عندك مشكله مع القرض الحسن؟ نسالك اياها بطريقه غير مباشره، ما بدي اكون محامي الشيطان بغض النظر، انت شو عندك مشكله مع القرض الحسن حاليا؟
انا
ممكن تطير فلوس الناس وما في ريجوليتور، ما في راقب.
طيب بنفس الوقت طارت الفلوس الناس وكان في مراقب، صح ولا لا؟ يعني معناتها نحن عندنا الخلل،
نظام مراقب،
وبالتالي
نحن ما بشجع نظام غير مراقب.
ها هي، وبالتالي نحن بحاجه لتعديل النظام المصرفي المالي بلبنان، نعمل كونسوليديشن للمصارف.
بس نحن كل عمرنا نقول هالبلد بوابه الشرق، كل عمرنا نقول نحن وجهتنا الغرب، نحن بلا مصارف لا بيكون لا فينا ناخذ فيزا ولا فينا نسافر.
نحن عندنا
ولا
فينا نستوري. نحن ما ادري انت لما سالتني السؤال هو جاوبك شو لازم ينعمل، ولكن ليس ما تقدر ان تستطيع ان تفعله او تقوم به. المشكله الوحيده بلبنان نحن هلا عم نحكي فقاعه زهريه، ما عندنا يعني عم نحلم. تيجي بتقلي بقول لك ايه انا بدي وقف الدعم، بدي كذا بدي كذا، بيجلس البلد طبق لك النظام التهرب الضريبي، بيجلس البلد بيجوا مليارات على البلد. هلا نظام التهرب الضريبي موجود بس تعال طبقه، في قرار سياسي بيوقف لك اياه. ليش؟ لانه عندك 20 واحد متفقين مع بعض تحت الطاوله من حزب الله للقوات.
فانيسا كصبيه اليوم باول مشوارك بلبنان، شو بعد في سؤال انت بتحبي تطرحيه لناس اختصاصيين بالاقتصاد تا انت تعرفي شو بدك تعملي؟
نعم انا حابه اعرف هلا حاليا نحن بشغل رئاسي بوقت الانهيار الاقتصادي كمان شو بدنا نعمل؟ اذا ما اجى رئيس شو بيصير بالمصارف؟ شو بيصير بمصريات العالم؟
الدستور اللبناني اول شيء مغطى فتره الفراغ الرئاسي، بيستلمها مجلس الوزراء مجتمعا. المشكله الاساسيه انه نحن ما عندنا مجلس وزراء فعلي تصريف اعمال، بس لانه عنده تغطيه سياسيه عم يجتمع بطريقه لا قانونيه وعم يتخذ قرارات لحتى لا ماشيين السلطه التنفيذيه. الدستور بيرعاها لهالحاله. مشكله المصارف واموال الناس اذا اجى رئيس جمهوريه او ما اجى ما حترجع لهم مصرياتهم بهالطريقه. اذا اجى هلا رئيس جمهوريه وطالما عندك بعضه نفس النظام موجود
كيف ترجع لهم؟
بدك تعمل اصلاح حقيقي، ما في اصلاح ما حترجع المصاري، حيكذبوا عليك، حينطروا ليصير في تنقيب عن الغاز او هالتوافق السعودي الايراني اللي شفناه مؤخرا ممكن يرجع يضخ شويه مال على البلد ويرتاح شوي من ناحيه التوافق السياسي، ساعتها بيخضروا العالم بكم شغله، بينزلوا الليره حوالي 20,000 او وات ايفر ات از وبيمشوا لك اياها الوضع. نحن عايشين على مسكنات، نحن عم ناخذ اوبر هرمون من رياض سلامه والمنظومه اللي حاميته.
استاذ منير يونس رح نضل متابعينك ونقرأ هيدا الغضب اللي موجود بصوتك، رح نقرأ دايما بقلمك بجريدة نداء الوطن. استاذة ليلى حطوم، أول شيء نحن تعرفنا على السوشيال ميديا على تويتر،
مزبوط،
وهلأ تعرفنا بالشخصة، بتجنني وإن شاء الله بيضل دورك كبير بلبنان وبالدول العربية وبكل المطار اللي عم تشتغلي فيها، لأنه أول شيء بهمنا المرأة تكون رائدة وقيادية، وبهمنا ناس مثل حضرتك هن يكونوا عم بيقولوا رأيهم. فانيسا سمعان زميلتنا ميرسي كتير لك، ضلينا نسمع انه الليرة بألف خير ومصدقين انه بألف خير تا نحنا صرنا ما منسوى شيء وصار وضعنا تعتير ولبق فينا نقول انه حتى مناح، وما بعرف عمين بدنا نكب اللوم ومين هو اللي بده يتحمل هالوجع اللي نحنا عم نوجعه. بنعرف انه لا امريكان ولا ايرانيه ولا سعوديه ولا فرنسويه، نعرف انه نحن محاصرين من شويه زعران مخوفيننا من هوليك وهوليك بخوفون من هوليك، وفي ناس عقله صغير مصدقه انه المشكل كتير كبير والمشكل هو صغير، بس نحن نصدق اننا بنستحق نعيش ونعرف انه هيدا اللي قاعد على الكرسي مش بس قاعد على الكرسي، قاعد على رقبتنا كمان ورح يموتنا قبل ما هو يفل. مرسي لكم، تصبحوا على خير.